بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساءكم مساء سعيدا، مساء طيبا، مساء مباركا. أهلا بكم في هذا البرنامج، برنامج الربيع الأسري. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم الرحمن أن يجعل بيوتنا جميعا بيوتا سعيدة. حديثنا اليوم ذو نكهة تختلف، تدرون ليه؟ السبب أنا يؤلمني أشد الألم عندما يعني تسمع رجل يقول لك أنا ما أحس بالحياة الزوجية، وتسمع امرأة تقول لك أنا ما أحس بالحياة الزوجية. ثم يؤلمك أشد الألم أنك تجد شاب أو فتاة يقول لك ما أحس بالعائلة، ولا أحس ببيتنا، ولا أحس بأهلي، ولا أحس بشيء. ثم يؤلمك أشد الألم أيضا أنك يعني تسمع يوم من الأيام أحد الآباء، وإذا ذلكم الأب يذرف الدمعة. ليه يذرف الدمعة؟ يقول أنا ما كان عندي عيال. وأيضا يعني لما تسمع يوم من الأيام إحدى الأمهات وتقول لك أنا ما عندي عيال ولا بنات، ليه طيب يا أمنا، ليش يا أختنا؟ السبب يعني حشرجة داخل الصدر يكتمها ذلكم الأب وتكتمها تلك الأم. ثم أيضا لما تنتقل إلى الجو العائلة والأسري، تكتشف أيضا أن أبناء العم أو أبناء الخال أو أبناء العمات أو أبناء الخالات أيضا كذلك أيضا يعيشون. لو جئنا إلى الأبناء الصلب، يعني عيال عمك صلب مثلا، هل أنت تتواصل معهم؟ يعني هل بينك وبينهم اتصالات أو مواصلات؟ أبناء عمتك مثلا، أبناء خالتك كبار في سنك، أنا أتكلم على الذين في سنك. إذن نحن كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان وذا الزمان، ولو نطق الزمان لنا هجانا. إذن معناها أننا نعيش عنوان حلقتنا اليوم، ألا وهي بعنوان التفكك الأسري. ما هذا السبب؟ ما هذا المرض الذي بدأ يتغلغل الآن داخل حياتنا؟ بدأ الإنسان منا يفقد لذة الحياة الاجتماعية، بدأ يحس أنه ما لها طعم، ما لها ذوق. يعني تخيلوا أنتم لما تتصل بك امرأة وإذا بك تسمع حشرجة داخل صدر تلك المرأة، تقول يعني أنا ما أحس بزوجي، ما أحس بحياتي، الحياة ما لها طعم، الحياة إيش؟ ما لها طعم. ثم تتفاجأ أشد المفاجأة يعني لما تشوف شاب اتجه إلى الانحراف أو اتجه إلى يعني الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وإذا بك ترى ذلك الشاب ليس عنده يعني يحس بطعم الأبوة ولا أي طعم آخر. ما السبب؟ ما الذي جعل الحياة تكون بهذه الرتابة؟ تعالوا أيضا نفتش على بناتنا يا جماعة، تعالوا أيضا، ما الذي جعل هذا التفكك يكون بهذه الصورة؟ يعني أنا أريد أن أسألكم سؤال، تظنون القضية لو صارت إلى المحكمة قضية بس صارت البارح وجاءت اليوم المحكمة، هل أنتم تتوقعون الآن أن قضية الطلاق اللي صارت بين محمد وبين فاطمة أن قضيتهم البارح صارت المشكلة واليوم راح يطلق في المحكمة؟ هذا الكلام يا أحباب غير واقعي، هذا الكلام غير واقعي، أقول بكل صراحة. لماذا غير واقعي؟ ما السبب الذي جعله يكون غير واقعي؟ السبب الذي جعله أن يكون غير واقعي أننا نعيش تفكك أسري. هذا التفكك هو الذي يجعل هذه الحياة تكون ما لها طعم. تخيلوا أنتم الأبناء والبنات يرون كل يوم فيلم يقع في البيت، كل يوم يرون مشكلة، كل يوم يرون حادثة. هل بيوتنا يعني تسلم من الأخطاء؟ لا والله، بل أنا أولكم، عندي أخطاء وعندي زلات وعندي تقصير، كلنا نخطئ. لكن القضية قضية إيش؟ التفكك. ولذلك يقول أهل اللغة المراد بالتفكك، المراد بالتفكك أي جعل كل جزء لوحده، كل جزء لوحده. يعني لما تشوف اليوم الرجال كأنه في وادي، والمرأة في وادي، والعيال في وادي، الأقارب في وادي. وأعظم قضية يعني عندما أيضا ترى الإخوان بعضهم مع بعض كل واحد في وادي، يعني تجد ما شاء الله بعض البيوت بعض العوائل عندها إخوان 4 5 10 إخوان، ولا كأن هؤلاء إخوان، ولا كأن هؤلاء أقارب، بل إنهم عقارب. وأعظم البلية تجد بعض البيوتات الآن فيها 2 5 10 بنات، وتجدون الأم مسكينة تعيش تفكك غريب جدا بين بناتها وبين عيالها وبين واقعهم الذي يعيشونه. دعونا نضع النقاط على الحروف. هذا التفكك الذي ربما يظهر لنا في واقع المجتمع اليوم، هذا التفكك اللي أنا أتصور بكل صراحة، ما في أحد تزوج ويبغي تصير مشاكل بينه وبين عياله. أنا أقول بكل صراحة مستحيل كلام هذا، مستحيل. يعني أن واحد عزم وبنى بيت وكون أسرة ومن هذا القبيل وهو يريد أن يكون البيت هذا مهدر، ليس له أي قيمة وليس له أي شيء. مستحيل الفتاة هذه ضحت وطلعت من بيت أهلها وراحت تتزوج، وبل انتقلت إلى دولة ثانية وتغربت عن أهلها وتريد في الحقيقة أن تعيش تفكك أسري. هذا الكلام مستحيل. أنا أتصور مستحيل أن هناك امرأة وافقت على الزواج من رجل وفجأة وإذا بها تقول أريد الخلع. قد يكون هذا لها أسباب كثيرة جدا، لكن نحن اليوم نريد أن نتكلم عن التفكك. هذه الأجزاء ليش تنقسم؟ لماذا يصبح عندنا البيت كأنها عدة ولايات؟ يعني أعطيكم مثال، لما تجي حق النظام السياسي في الحكم في بعض الدول يقول لك انهار الحكم في الدولة. ليه؟ قال لك وزارة الخارجية غير وزارة الداخلية، الاقتصاد في البلد ضعيف، مشاكل. طيب دعونا نطبق هذا الأمر كله في البيوت، صدقوني سوف نصل وإياكم إلى نتيجة واضحة جدا، بل سوف ترون في الحقيقة أن الانهيار الذي يقع في الأسرة أي التفكك الذي يقع في الأسرة له أسباب. فلو جئنا إلى الملك للأسرة وهو الأب، تخيلوا، يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. إذا كان الأب لا يحس بهذه الولاية، الأب الذي يحس أنه ملك وعظيم وذو مكانة كبيرة جدا مستحيل يتخلى عن هذه الولاية. لذلك تجدون دائما الذي يدعو إلى التفكك الأسري، عندنا قاعدة مهمة جدا: الأب الغائب أو الأم الغائبة. الأب اللي حاضر ولا كأنه حاضر، والأم اللي حاضرة ولا كأنها حاضرة. أنا ما أقول لكم أن الواحد يشحن أعصابه ويشحن ضغطه وسكره وتصبح كل واحد ماسك العصا في البيت ويطق في ولده ويأدب الثاني، لا لا لا. أنا اللي أقصد يا جماعة، لا نجعل قضايانا تأتي بنا إلى بركان اسمه بركان التفكك. وهذا التفكك يعني تتصدقون أنه يعني شيبان وصل أعمارهم في 60 و70 وصلوا المحاكم يتطلقون؟ هل هذا معقول؟ هل هذا معقول أن امرأة يعني بعد عشرة عمر 30 و40 و50 سنة تقول خلاص مش طايقتها؟ أنا أتصور أنه صعب الموقف هذا، صعب جدا. ثم لما تلاحظون معي أن احنا نصل وإياكم إلى نتيجة، وهذه النتيجة مهمة جدا، أنك ترى العيال يصبحون في انقسامات، هذا يوالي أبوه وذاك يوالي أمه وذاك يوالي كذا وذا يوالي كذا. من الذي زرع هذا الأمر؟ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة يعني هي يعني تعالج أول سبب من أسباب التفكك، وهو سوء الخلق. سبحان الله، ما أعظم هذا الدين! أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك ربنا جل وعلا لما وصف صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا الله، كيف خلق؟ خلقه عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أمنا عائشة إيش قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. القرآن خلقه؟ نعم. تخيل القرآن هذا لما يصير دستور لنا أخلاقي متأدب. القرآن يعني لا يسخر قوم من قوم، مجرد ما تسوء أخلاق الرجال أو أخلاق المرأة أو أخلاق العيال، يستهزئ بزوجته على شعرها، على جسمها، على لونها، على كل شيء فيها. والمرأة مجرد ما تتكبر وتتغطرس على الرجال وتبدأ تحقر فيه، وانت كذا، وانت أمك فيها وأبوك فيه، وانت عائلتك كذا فيها. شفتوا لحظتوا كيف تبدأ البراكين هنا الآن، تبدأ الكلمات المسرطنة تخرج بين الطرفين. أمك فيها، أختش تذكرين قصتها، أبوش تذكرين قصته، أخوش تذكرين قصته، وتبدأ السرطان، يعني المشاعر المسرطنة تخرج. مجرد ما تخرج المواد المسرطنة تبدأ عتبة اسمها عتبة التفكك. وهنا الخطورة اللي اليوم حقيقة يعني نخاف منها نحن أشد الخوف، ونسأل الله عز وجل يعني أن يحمينا وإياكم. أيضا الأمر الثاني وأرى أنه أمر مهم، يعني المرض. المرض يعني لابد أن ندرك أنه ليس بأيدينا، ليس إيش؟ بأيدينا. يعني ممكن يمرض الرجل، ممكن تمرض المرأة، ممكن يمرض أحد الأعيال. هل هذا كله يسبب لنا حقيقة تفكك أسري؟ هل يليق أن الأسرة يعني مجرد ما مرضت المرأة تجد الرجال على طول طلقها؟ تقول لإحدى النساء والله العظيم مجرد ما مرضت وصرت ما صار فيني خذني وداني بيت أهلي وقال لهم اخذوا بنتكم. هل هذا من الوفاء؟ هل هذا من حسن التعامل؟ يأتيني رجل ويقول لي أول ما تزوجتها وحملت، انتظرت بس إنها توضع، وبعد ما وضعت قال لها تفضلي وداها بيت أهلها، قال لهم هي مريضة وأنا ما أبغاها خلاص. طيب في سبب ثاني غير المرض؟ في أخلاقها شيء؟ في دينها شيء؟ في حاجة؟ ولذلك أنا ودي أرتقل وياكم إلى مكان ثاني ونشوف أن بعض الأمراض إذا دخلت في الأسرة أيضا سببت التفكك وتأزمت الحياة الأسرية وتأزمت الأمور وانتقل الجو الآمن إلى جو مليء بالاكتئاب، بل مليء بالضيقة، بل مليء بالأخطار، بل يصبح الجو العائلي في تفكك مش بين الزوجين بل حتى بين العائلتين والقبيلتين. تعالوا نغير جو ونغير مكان ونشوف أحد الأمراض كيف تفعل أفاعيلها ونعلق عليها بعدين إن شاء الله. الوسواس التي تأتي للإنسان والخطرات التي تأتي للإنسان بالتشكيك ساعة وعدم إتقان العمل ساعة أو الشك في أمور كثيرة، هي تجدها تبدأ دائما في الطهارات. دائما تجد الإنسان الموسوس تبدأ عند المشكلة في الوضوء، عنده مشكلة في الاغتسال، عنده مشكلة في الأعداد، عنده مشكلة في الأمور. فكيف إذا انتقل معه المشكلة إلى الشك والوسواس في زوجته وأولاده وأهل بيته؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا الذي يوسوس في صدور الناس. لابد إذا نستعيذ بالله ونحافظ على الأذكار ونحافظ على الأوراد ونحافظ على ما أمرنا الله عز وجل، ونستشعر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أيضا فاستعذ بالله، ولا تولي الوسواس أهمية، واعلم يقين أن اليقين لا يزول بالشك. ومهما كانت الخطرات قوية فلا تقابلها بإعطائها حقها. الشيطان يأتيك يخليك في وضوءك أو أنت يخليك في وضوءك ساعة أو ساعتين ويشكك في اغتسالك، والله ما غسلت رجلك، ما غسلت يدك، ما كذا. لا تولي الموضوع أهمية. والصحيح أنك تتذكر خواتيم البقرة، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والله غفور رحيم، والله يتجاوز عن الأخطاء، والله يتجاوز عن السيئات. فلذلك لا تولي الموضوع أهمية كبيرة، ولا تعيد أي عبادة، ولا تعيد أي وضوء ما دام أنه مرض وسواس. أسأل الله أن يشافيني وإياكم ويشافي مرضانا ومرضاكم. إذن المرض إذا دخل، سواء مرض الوسواس أو مرض الاكتئاب أو مرض الانفصام في الشخصية أو أي مرض من الأمراض، فكيف إذا كان أيضا مرض عضوي؟ هل معنى أن الأسرة تصبح في تفكك؟ يعني أنت أيتها المرأة لما كرهتي هذا الرجال وقلتي الرجال والله فيه وفيه، طيب الرجال صار له حادث، أنت أخذتي سليم، فلو فعلت كل امرأة مثل ما فعلتي أنت، ماذا سوف تكون الحياة الزوجية؟ والعكس صحيح. أي أنت أيها الزوج، زوجتك مرضت متى؟ بعد الولادة. مرضت زوجتك متى؟ يعني صار لها حادث وياك أنت، طيب أنت نجيت، هي مرضت مسكينة، هل معناها أنك تطلقها الآن وتتفكك الحياة الزوجية؟ طيب المرأة الآن تشوهت مثلا، ليه؟ حريق في البيت صار. طيب هل معنى هذه الآن تصبح لنا سبب من الأسباب في التفكك الأسري؟ طيب لماذا لا يفكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ طيب أخلاقي هذه أنا الآن تصير مع زوجتي وهي مريضة، ولا تصير مع ولدي وهو مريض؟ طيب ولدك هذا الآن اللي صار مريض، إيش ذنب زوجتك؟ زوجتك ما لها ذنب في الموضوع هذا. يعني أعطيكم مثال على ذلك. فجأة طلع في الأسرة أن البنية فيها مرض السكر، أجارنا الله وإياكم. يتوتر الأب وتتوتر الأم وتصبح حياة، حتى ينتقل هذا المرض إلى بين الزوجين فيصبح تفكك أسري وتفكك عائلي. ثم القضية مو هذه القضية، اليوم أيضا نحتاج نحن جميعا إلى مسألة أخرى، وهي أن نفكر أن هذا الدين في الحقيقة يحرص على بناء الكيان الأسري، بيان الكيان يعني حتى نصل إلى يعني بر الأمان. أذكر الجميع بأرقام التواصل اللي تطلع أمامكم الآن، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم كل خير. أيضا يعني مع هذا الأمر من الأسباب التي تدعو إلى التفكك الأسري في الحقيقة الطلب الكامل. الطلب إيش؟ الكامل. يا حبيبنا، يا أخونا، بل يا أبونا، بكل صراحة أقول لك، المرأة ليست سيارة. المرأة إيش؟ ليست سيارة تأخذها من الوكالة، أعجبتك استعملتها، ما أعجبتك رديت على الوكالة. لابد أن تدرك أن القضية قضية أن المرأة هذه مشاعر، وانت كذلك. زوجك بارك الله فيه مو بحبة مكياج، إذا ما عجبتش رميتيها ولا رجعتيها وقلتي حق هلش. بعض النساء يوم واحد تعيش ولا يومين قالت ما أبغاه، أعوذ بالله. إيش؟ ليش السبب؟ ومساكين بعض الآباء والأمهات، ابنيتنا مسحورة، ابنيتنا معها عين جات ما صلت على النبي، يا مساكين، هذه مو عين ولا سحر، ابنيتكم فيها يا ابن يا عيال الحلال طلب حب الكمال، تبقى مواصفات زوج ما شاء الله، انفصل لها تفصيل عند أقرب خياط ونجيب لها الزوج تفصيل، تبقى طوله كذا ولونه كذا وخشمه كذا وعيونه كذا وكل شيء فيه. طيب منين نجي نفصله هذا الزوج؟ منين نفصله؟ ولذلك حتى الأبناء اليوم، بعض الأبناء ايش فيكم يا عيالنا؟ قالوا والله أبوي مش مقتنع فيه. ما شاء الله عليك، أبوك مش مقتنع فيه؟ قال والله ما هم داخل في مزاجي. يقول بل بعض البنات اليوم تقول لها يا ابنيتنا عسى ما شرش بخاطرش، قالت والله أمي هذه ما أحبها. طيب في سبب؟ قالت كلها قاعدة علينا ذاكرة وذاكرة. طيب يا سلام، يزين هالأم هذه، وين والله نقبل راسها؟ هي أمرت إيش بيش الآن؟ بمستقبل إيش؟ مستقبل حياتش. ولذلك سبحان الله العلي القدير، طلب الكامل هذا هو الذي جعل حتى حياتنا الآن أصدقائنا وزملائنا تفشل العلاقة، لأن الواحد يبقى له واحد يعني كامل المواصفات. يعني مثلا يبغى والله يروح معايا أنا يا إبراهيم، يبغاني أنا شخص كامل المواصفات، لا يوجد فيني أخطاء ولا زلات ولا تقصير ولا غيره. وهل هذا ممكن؟ أنا أتصور صعب، صعب جدا. من ذا الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من يدعي الكمال في الحقيقة؟ ولذلك اليوم طلب الكمال قد يؤدي بالأسرة إلى التفكك. أعطيكم نموذج على ذلك، يعني ألا وهو من الأسباب التي تدعو للتفكك الناحية الاقتصادية. طيب أنت تزوجتي برجل راتبه ما شاء الله طيب ووظيفته طيب، قدر الله عز وجل أن يفصل من العمل، قدر الله أن يفصل من العمل، تجد بعض النساء لا ما أبغاه. طيب نزلوه من الوظيفة اللي هو فيه، كان مسؤول ونزلوه. طيب أنت ماذا تريدين الآن؟ والله أنا ما. طيب الرجل الآن يعني أمر اقتصادي تغير، رجل إندان أصيب بدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا غرم، يعني دخل في الدين ودخل في الديون ودخل في عالم الكمبيالات وعالم غيره، قال إن الرجل إذا غرم أثم، يعني مجرد ما يندان بيلتجئ للكذب، بيلتجئ للخيانة، بيلتجئ للتدليس، بيتعامل بالرشوة، بيتعامل بأشياء كثيرة. فيدعو الآن هذا الأمر إلى التفكك في الحياة الأسرية. طيب أنت أخذت هذا الإنسان غني ما شاء الله، فجأة صار فقير. خلينا نقول العكس، أخذتي فقير صار غني الآن، هل تتعاملين معه معاملة رائعة؟ أم تقعدين تمنين عليه وتقولين لي يوم أنك كنت كذا وكنت فقير خدتك على وظيفة بسيطة والآن صرت غني؟ والآن نحن صرنا ما نحن عارفين لبعض النساء، والله العظيم بعض النساء ما احنا عارفين لهم. يعني المرأة اليوم مو بعارفين احنا، يعني ان جيتها من باب جاتنا من باب، والرجال كذلك. يعني لا تظنوني انا في صف النساء كما يقول لي بعض الاخوان، لا والله، لكن يعني يحكي لي بعض الرجال مآسي تقع لهم، يعني مآسي جدا، حزينة جدا لأبعد الحدود. طيب انا اقول بكل صراحة الناحية الاقتصادية لا شك هي من أسباب التفكك الأسري العائلي، لكن هذا من أكبر الأخطاء. إني أنا أحب زوجي يوم منه قوي طيب صار ضعيف. أحب زوجي يوم منه صاحي ويوم منه صار مريض. طيب زوجة أيوب كيف كانت حياته؟ أيوب ماذا ضحت زوجته له؟ أيوب ماذا فعلت زوجته؟ باعت حتى ضفيرته، شعرها باعته عشان زوجها. اليوم نحن أمس الحاجة إلى الرجل المضحي، الرجل الذي فعلا. لكن لما نأتي إلى تفكك أسري ونفتش في الأسباب، قالت والله أنا بيشتري ساعة ماركة، ليه ما يشتري لي؟ الله أكبر عليش يا أم مريم، يعني ما شاء الله عليش، يعني ما في سعادة إلا بهالساعة هذه. طيب اشتري ساعة ثانية، اشتري سعادة أقل منها. أنا أتمنى المرأة اللي قاعدة تبكي عشان إزرار طاح من عباء من قميصها أو يعني جلابيتها، ودي تبكي يوم من الأيام إن الزوج يتعب مسكين، الزوج يطلع للدوام من الصباح ولا يجي له في المساء، ودي تتأثر وتقول له يا أبو عيالنا والله إنك تتعب، قولي له نحس فيك، قولي له ترى مقدرين نتعبك. يوم تشوفين اليوم قاعدة تعوره ركبه مسكين، ويعوره ظهره ويعوره راسه وتعوره عيونه، قولي له ما قصرت علينا يوم إنك قوي، قولي له جزاك الله خير، قولي له يوم إنك شباب ما شاء الله عليك، مو بتقعدين تعيرين فيه. بعض الحريم الله يجزاهم خير، قولوا آمين. هذا بعض الحريم العجائز ذولي، تجد يعني الزوج مسكين تعب في ظروف الحياة وهي صاحية، وتقول الله بلاني بك، والله غشني فيك، والله جعلك علي كذا. طيب مسكين الزوج أنفق صحته وأنفق عافيته وأنفق قوته وأنفق كل شيء ما يملكه، أيام شباب لمن؟ لك أنت ولعيالك، وحتى يجعلكم أثرياء ويجعلكم أغنياء ويجعلكم متعلمين ويجعلكم ويجعلكم. هل معناها اليوم ننقلب على هذا الرجل ونجعل الحياة الأسرية متفككة؟ طيب تغيرت الناحية الاقتصادية، طبيعي تتغير الناحية الاقتصادية. الزوج أو الأب يوم إنه كان موظف وراتب اللي يستلمه غير الآن متقاعد، نزل الراتب، نزلت 10% 20%، ربما يكون في شركة أو غيره ما لا راتب، وربما يكون ما عنده تأمينات. بعض الإخوة في بعض الدول اليوم ما عندهم يوجد تأمينات، بعضهم ما يستلم كذا، وبعضهم الآن يكون متغرب عن البلد. يعني أعطيكم مثال على ذلك، بعض الأسر الآن في قطر موجودة، كان يعمل هو معلم أو يعمل أي وظيفة من الوظائف، طيب انتهت الخدمة خلاص أصبح ما عنده مصدر رزق ثاني. هل معناه تنقلبين على الزوج أنت؟ هل معناه الآن تصبح الحياة تميل للتفكك الأسري وتصبح الحياة مليئة بالتفككات الأسرية؟ إذا لابد نحن الآن أن نراعي هذه المسألة حتى نحاول في الحقيقة أن نحن نحتوي قضايانا قبل ما يقع التفكك. ولذلك نحن اليوم نحاول نعطي في أبنائنا النظرة المستقبلية للحياة. يعني الولد أو البنت أو غيره لابد يحسس أيضا أنه لا يعتمد بعد على الأبو، ويعتمد على الأم، ويعتمد على الأخ، ويعتمد ويعتمد. لأن اليوم إحنا يعني ابتلينا ببلية، يعني بالأمس يعني بالأمس يعني قصة غريبة جدا، ولعلي أخذ الأخت مريم وإن شاء الله أذكر القصة. تفضل يا مريم.
ألو.
تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بس بغيت أطلبك بس نصيحة يعني.
تفضل يا مريم.
يعني أنا بس أبغى أسألك كيف يعني أرضي والدتي بس.
تفضل يا فريدة من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلي وسلم وبارك وزد على أفضل خلق الله. عندي مداخلة دكتور إبراهيم دعوتن سمحي.
طولي صوتك يا فريدة.
نعم أوكي.
طولي صوتك.
شيخ الكريم ما أحوجنا إلى مثل برنامجكم في زمننا هذا، حيث رائد بالأسر العربية والإسلامية تشكو سقيم العين لشكيانها.
جزاكم الله خير.
سبب ذلك حسب ظني أنا، لحظة رأيي أنا، الغزو الفكري الذي نعيشه من خلال بعض القنوات التي تعرض وبعض المسلسلات التركية وما شابهها. استفحلت هذه الظاهرة مجتمعنا وغرت كل البيوت. وليتنا نشاهد فحط نشاهد ونقلد تقليدا أعمى. انقلبت موازين الأسرة وغادت مبادئها وتبدلت معاملة أفرادها إلى الأسوأ طبعا. فصرنا نفتح أسفارنا في حين خالي من التربية الأسرية أو الموعدة الحسنة أو المواد الاجتماعية تحت إطار أخلاقي وديني. فإن كنا شعلا نريد ربيعا أسريا دون علاقة فلنبدأ بانتقاء مشاهدتنا للشاشة ونختار ما يفيدنا في ديننا ودنيانا.
جزاك الله خير يا فريدة.
أوكي شكرا.
فريدة
مع السلامة. السلامة.
ما شاء الله كلماتش فريدة ما شاء الله. تفضل يا كفاح.
ايه بيقول قصعد
يا كفاح. الاخت كفاح.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
طولي الصوت يا كفاح.
اقول لك يا شيخ.
اتفضل يا كفاح.
اقول لك يا شيخ انا متزوجة من اسبوعين.
أيوة.
فاسمه
أيوة يا فريدة.
فلما تزوجت هذا الشخص تم هذا الشخص في الأسبوع الثاني من زواجنا تم يضربني.
ما شاء الله الضرب في أسبوعين الأوليين من الزواج.
يضربني بعصا قوية.
يا كفاح كفاح.
أيوة.
أقول يعني توكم متزوجين أسبوعين الأوليين من الزواج وفيها طق. ها؟
أيوة يا شيخ ما نعرف في الشخص هذا يعني عنده حالة نفسية والله يمكن يتعاطى حاجة مدمن حاجة يعني.
هل اكتشفتي أنت أن الرجال غير طبيعي يعني؟ تسمعين الإجابة يا كفاح؟
الرجال أنا ما اكتشفت يعني أول بداية لما في فترة المسة كان معاي عادي يعني سولف وكل شيء.
تسمعين الإجابة إن شاء الله يا كفاح. طيب لعلنا أيضا نرجع وإياكم إلى القصة التي أريد أنني يعني أذكرها. يعني سألت أحد الإخوة باكستاني فسألته فلما سألته قلت له كيف حال أخوك فلان؟ تخيلوا أنتم. قال ما يكلمني ولا يسلم علي ولا يأتيني. ليه عسى خير إن شاء الله أخوك الصغير يعني هذا؟ قال أنا اللي ربيته وأنا اللي علمته وأنا اللي سعيت له وأنا 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 لما كل ما قدمت من هذه الأشياء نساني بالكلية الآن. تخيلوا هذا واحد. التفت إلى شخص هندي فأسأله أقول له شخ بارك وشلونك؟ هو سمع القصة هذه قال وأنا بعد كذلك عندي أخوي أنا اللي ربيته من يوم كان عمره سنتين والآن رجال كبير والله العظيم يسكن معاي في سكن واحد عمارة واحدة والله لا يسلم علي ولا يزورني ولم يوفي لي بأي شيء من الأشياء. أنتوا لما تلاحظون التفكك هذا اللي يقع الآن اليوم الأسري أو غيره من الأشياء. لما سألت الأخ هذا من الجنسية الهندية قال لي سألته قلت شو السبب طيب متى بدأ التغير؟ قال لما تزوج الأخ يقول بدأ التغير. قلت له من أي ناحية؟ قال الناحية الأساسية أن زوجته هي التي بدأت تخلق مشاكل مع زوجتي فبدأ هنا الآن بركان التفكك. بدأ بركان إيش؟ بركان التفكك. طيب الأول السببك الرئيسي الشيطان دخل على أخوه الصغير هذا اللي أيضا رباه. تخيلوا أيضا رباه وكان صغيرا جدا. قال أن الشيطان دخل عليه أن أخوي يبغى يستغلني والآن هو يعني يبغاني أعمل وياه ويبغى كذا ويجعلني أنا تحت يده ومن هذا القبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي جعل هذا التفكك يهجم علينا بهذا الهجوم الغريب جدا وتصبح حياتنا مليئة بالتفكك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الأخت مريم تقول أريد نصيحة. أولا يا أخت مريم أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدمعات التي خرجت منك في موازين الحسنات. أسأل الله عز وجل كل دمعة ذرفتيها الآن يا مريم أن يبارك الله عز وجل فيها وأن يصلح لك أمك، وأن يصلحك لوالدتك، وأن يقرب قلوبكما جميعا، وأن يوفق الله بينكما، وأن يصلح الله عز وجل قلب كل واحدة منكن في قلبها على الأخرى شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخت مريم هذه التي اتصلت علينا، وأن يصلح قلبها وقلب أمها، ويكونون في هذه الليلة على قمة التآلف والتعارف. يا أخت مريم، أنصحك حقيقة بالمصارحة مع الأم، بالتنازل عن الحقوق، بالتنازل في الكلام، بالتنازل في كل صغيرة. الأم والأب ليسوا هؤلاء موطن محاسب أن كل واحد منا يأتي ويحاسب الأب ويحاسب الأم، وانت قلتي وانت قلت وانت فعلت وانت فعلتي، لأن الإنسان قد يصل إلى العقوق ولا يشعر. نسأل الله السلامة والعافية. الأخت فريدة من الجزائر، أيضا نشكرك يا فريدة، فأنت فريدة ما شاء الله، نشكرك على ثنائك على البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. يا أخت فريدة، القضية قضية اليوم أن الإعلام المرئي اليوم إما أن يكون بوابة خير وإما أن يكون بوابة شر. المسلسلات والأفلام التي تعرض هذه لابد أن ندرك جميعا أنها ليست موطن الاستفادة ولا موطن التأثر، لكن المصيبة لما يتأثر بها الجيل اليوم فيصاب بغش لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قد يظهر الفساد اليوم في الأسرة أو الانحطاط أو الانحراف ونحن لا نشعر. نسأل الله السلامة والعافية. الأخت كفاح، حقيقة أنت أثرت لنا موضوع غريب جدا، وأنا حقيقة مستغرب، يعني زوج متزوج زوجة يعني توهم في أسبوعين الأوليين، يعني ما شاء الله تو شهر العسل، تو شهر الحب، تو شهر المودة، يعني يقع الضرب ويقع الإيذاء ويقع الجلد ويقع ويقع. أنا أتصور يا أخت فريد، يا أخت كفاح، لابد أنك يعني من اسمك ما شاء الله كفاح، لابد تكوني مكافحة مع الزوج، تحاولين تتعرفين على الأسباب، هل هو عنده غضب أو أنه يشرب أو أنه يتعاطى أو أن الرجل طبيعته هكذا أو رجل لا يتحمل، أو أنك أنت تثيرين ربما بعض النساء اليوم، يعني الله يهديها، هي التي تثير الزوج. يعني دخلت في أكثر من قضية ضرب بين زوجين، يعني ضرب بين زوجين، فتكتشف أن الزوج لما تجلس معه تتناقش شو اللي خلاك تضرب زوجتك، هذه مع عيالك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، يقول هي ترددني، هي تثيرني، هي ما تحترمني، هي ما تقدرني. يا الله، هل وصل الأمر إلى هذا المستوى؟ هل وصل الأمر إلى هذا المستوى؟ يعني أنا أذكر قصة طريفة صراحة، يعني وإن كان مثلها ورد علي كثير من القصص نفس الشاكلة هذه، لكن هذه فيها طرافة نوعا ما. يوم من الأيام أتتني قضية صلح باتصال، فتفاجأت إلى أن الصلح اللي يعني صاير هو أن الزوجة هداها الله خذت باب البيت، الباب الخارجي، وخبأته، يعني خذت المفتاح اللي عند الزوج وخبأته، واللي عندها خبأته. الزوجة بيطلع، متعود يطلع يروح الديوانية، يروح عند الشباب، قالت له ما تطلع. شوف لما تصير الملكة، المرأة ملكة، قائدة شرطة، وزير الدفاع، خطورة لا يعلم أمرها إلا الله. يا بنت الحلال جيبي المفتاح، قالت ما في مفتاح. يا بنت الحلال خلي الأمور هينة، ما في هينة، ما تطلع ما تطلع الليلة ما تطلع. طيب، استغفر الله العظيم وتوب إليه. وتقع المشاجرة بين الطرفين، هذه قصة أحكي لك واقعية يعني، فيتقع المشاجرة بين الطرفين فتنكسر يد الزوجة. حلو ولا لا؟ طلع المفتاح، هم طلع المفتاح. طيب خلاص كسر يدها، هو الآن بيطلع، منين بيطلع تتوقعون؟ يعني بيطلع بيطلع، ما في الباب، حاول فيه لأنه حديد هو بقادر عليه، حاول ما في حل، ضرب في الباب، خد مطرقة، يبي له وقت طويل، قام بيطلع من النافذة، وطريقة النافذة سبحان الله الخروج فيها شوي في صعوبة، ويخرج من النافذة ويطيع وتنكسر رجله. شو رأيكم؟ طيب المرأة متكسرة والرجال متكسر، طيب هذا التفكك العائلي الأسري لما المرأة الآن تأتي بأسلوب الضغط على الرجل، وأنك ما تذهب، أنك ما تفعل، أنك ما تعمل، طيب والنتيجة؟ شو اللي بنقطفه نحن يا جماعة الخير؟ شو اللي بنقطفه من وراء هذا 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 الشجار وهذا النزاع؟ ولذلك تجدون بعض النساء تثير الزوج وهي لا تعلم. يعني أعطيكم قصة أيضا أخرى، رجل لما يعني حاولت أني أتعرف شو أسباب اللي خلته يضرب الزوجة، ليش تضربها أنت؟ يعني سمعي يا كفاح، ليش تضرب الزوجة؟ قال ما تستحي. طيب ليه ما تستحي؟ تخيلوا أنتم تأتي المرأة للزوج وهو نايم، وهو نايم تعبان نايم، تقول له قم، إلا تقوم عسى خير إن شاء الله، إلا تكلم معك في الموضوع الحين، إلا أبي أعرف الأسباب ليش تسوي معي كذا، إلا تقوم. يا الله تخيلوا أنتم رجال نايم يا جماعة، نايم الرجال وتأتي المرأة قاعدة علشان تقول له قم تناقش مع بعض. يعني شو تتوقعون أنتم يسوي الرجال؟ ها لو أنتم والحين ها شو بتسوون؟ شو تتوقعون بيصير؟ شو تتوقعون؟ لذلك أنا أقول بكل صراحة نحن بأمس الحاجة اليوم إلى هذا الأمر. أذكر الجميع بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم عبر الشاشة. من الأسباب التي تدعو للتفكك الأسري في الحقيقة الأدوار المهدرة. إذا كل واحد منا الآن بينسى دوره حتى بين الأخوات الإخوان الأقارب الأرحام، إحنا مشكلتنا بنطالب الآخرين بحقوقنا دون أن نفكر أن الآخرين لهم حقوق أيضا. يعني مثلا الآن ولد عمي يبقى مني حقوق، والله هذا ولد عمي ما يحترمني، ولد عمي ما يقدرني، ولد عمي كذا. طيب خلني أنا مخطي، لكن أنت أيضا ماذا قدمت لي من إحسان أو تعامل حسن أو زيارة أو كذا؟ خلنا نروح حق عيال خال، عيال خالك ذولي الآن، طيب ما يجي يزور خاله، هذا مقصر مع خاله، هذا ما يحترم خاله، جزاك الله خير وما قصرت. لكن بسألكم سؤال، أم هذا تراها عمتكم، هل أنتم زرتوه؟ هل أنتم رحتوا لها؟ هل أنتم قمتوا بحقها؟ أمر مهم جدا. ننتقل إلى عيال العم، هذا ما يزور عمه، هذا ما يأتي لعمه، هذا إنسان متكبر، هذا إنسان متغطرس. طيب بارك الله فيكم يا عيال العم، طيب أنتم أيضا هذا ترى أبو عمكم، ليه ما زرتوه؟ فاللاق صدق قاعدين إحنا نخلق لنا مشاكل، ولو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا أننا مخطئين. تفضل يا أبو جابر وسامحنا على التأخير.
مسموح طالبك. السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو جابر،
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله وبياك.
عندي سؤال طال عمرك. الله
أتمنى من الأخ المخرج يطول على الصوت عندنا هنا. بس
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
عندي طال عمرك واحد من العيال هو الباقي الوحيد ما تزوج إلى غاية الآن، ولا عيالنا وبناتنا الله سهل أمرهم تزوجوا، وهذا الرجال طال عمرك يعني شوي مسيكين، يعني مثل ما قال على البركة ناقص شوي من العقل، وأنا أخصه في بعض الأمور، يعني أمور المادية أخصه عن إخوانه المتزوجين، يعني أشيل له جزء وأقول هذه خلوها له تنفع في حياته. هل يجب علي أني أنا أشاور العيال اللي متزوجين شيخ، ولا أتصرف من عندي؟
تشيل من وين أنت؟ تأخذ من وين؟
من عندي، من فلوسي أنا، من حلالي أنا، من الشيء اللي يجيني.
طيب تعطي الولد هذا ولا شو تسوي له؟
نعم أعطيه الولد هذا، أحطه له على صوب باسمه، أقول هذه تنفع في حياته.
يعني هو مثلا فقير بين اخوانه؟
اي بالله فقير مسكين. أيه. ما يشتغل وما ما يقدر يشتغل لان عقليته شوي.
باذن الله يا ابو جابر. في سؤال اخر يا ابو جابر؟
طولة عمرك الله يرحمه.
تسلم يا حبيبي، تسلم الله يسلمك. ام عبد الله سمي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يا ام عبد الله
الله يسلمك. يا شيخ انا والدتي متوفيه من 3 شهور وسسمة، يعني الحمد لله ما قصر معاها وما تتراضي عني والحمد لله، وأنا اللي أنا دفنتها بإيدي والحمد لله، ويعني ما قصرت معاها في أي شيء، وقفت معاها في كل شيء. بس يا شيخ دائما في بالي، ما تروح عن بالي، دائما أزكي عنها أطلع كل شيء، بس دائما في بالي، يعني ما في إلا هي في بالي، ما في إلا أمي، يعني الحمد لله.
يا أم عبد الله هنيئا. نعم. لك.
نعم.
هنيئا لك يقول يا أم عبد الله.
الحمد لله الحمد لله.
هذا إن دل على شيء يا أم عبد الله دل على برك بالأم، هذا إن دل على شيء يا أم عبد الله دل إنش حقيقة يعني كنت بنت بارة بأمها.
الحمد الحمد لله يا
هذا شيخ. هذا إن دل على شيء يا أم عبد الله دل فعلا أنك لا تزال هذه الأم لها مكانة في قلبك في الحقيقة.
الحمد لله. بعد يا شيخ عندي سؤال ثاني. أنا عندي زوجي ويعني كبير السن ويعني زوجي يعني أبو عيالي، بس في لحظة أمي ما توفت يعني تركته، يمكن يعني مدة فترة أمي ما كانت في المستشفى، ويعني أنا ما أحب أزعل زوجي، يعني زوجي أبو عيالي يعني أخذته من شبابي لحد الحين، وعندي الحمد لله مخلفة منه 11 طفل والحمد لله رب العالمين. وبس هذه سؤالي.
أم عبد الله أنت في كلا الأحوال أقول يعني هنيئا لك بهذا القلب الذي مليء بالحب، يعني حب للزوج أيضا تحسين أنك مقصرة في حقه.
نعم.
تحسين أنك فعلا وديش كنت قدمتي له أكثر وعطيتيه أكثر.
نعم. نعم.
وفعلتي له أكثر.
نعم.
أقول قولي آمين.
آمين.
أسأل الله أن يكثر أمثالك يا أم عبد الله.
يعطيك العافية.
أسأل الله أن يكثر أمثالك وأن يكثر في نسائنا من تكون بأمها هكذا وأن تكون بزوجها هكذا.
الحمد لله رب العالمين. الحمد.
الله يجعل الجنة مأواش يا أم عبد الله.
الحمد لله. يعطيك العافية.
حيا شاء الله. الأخ سلطان تفضل. الله يسلمك.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو يا شيخ إن شاء الله طيبين.
يا مرحبا بأهل بريطانيا، حياك الله حبيبنا.
والله حبيت أتداخل وياك يا شيخ، لو صوتك ترى بعيد حيل عني يعني ما بسمعك واضح.
تفضل يا حبيبنا، تفضل الله يسلمك.
أي طال عمرك. أنا بس حبيت أضيف شيء من هالموضوع اللي هو الأسرة طال عمرك.
تفضل.
أساس يعني أو قائد هالأسرة هو أساس من الرجل.
نعم.
بعض الأسر تشوفهم يعني على سبيل المثال عندنا بعض الأسر وانتم يعني تختلفون عنا، نفس اجتماعاتنا عوائلنا حمولتنا قبيلتنا زي كذا، أول بداية التفكك تأتي من إيش بالضبط؟ تلاحظ مثلا الأسرة قبل الزواج قبل لا يتزوج أحد منهم كلهم على قلب واحد.
أيوة.
الرجال والحريم يعني كلهم على قلب واحد قبل لا يتزوجون كأولاد أو كأخوان وأخوات. أول ما يتزوجون تبدأ المشاكل أو تبدأ التفكك الأسري.
يعني قصدك أن الحريم دول شر؟
شلون يا شيخ؟
يعني الحريم اللي جاوا زوجات العيال شر؟
إيه هذه بداية. لحظة ليش يا شيخ؟ أول ما تدخل الحرمة يعني
على يعني الله يجزاك الله خير. يعني قصدك كده
أساس المشكلة تجي من رجل إنه بيقدر يطاوعها أو إنه بيرخ يعني إذنها ويقدر بيسمع لها وقيل وقال، لأن الحريم مهما صار أو مهما أقنعت فيها أو مهما سويت يبقى فيها نقص يعني سبحان الله، ويبقى فيها على فطرتها الغيرة ويبقى فيها الحكي والقيل والقال. فهذا يجي واجب الرجل إنه مثلا يكون صارم في هالشغلة ويكون ثابت ويكون يعني دبلوماسي حتى في هالأمور هذه، إنه لا تسبب مشاكل، هذه مرة أخوك، هذا الحين أخوك سوى كذا مع حرمته، هذا كذا كذا من هالأمور هذه.
جميل جميل.
وناهيك مثلا إذا كان الأب مثلا متزوج يعني زوجة غير أمك أو زوجات غير أمك، فموقف الرجل مفروض يكون يعني في هالأمور مهما تدخلت الحرمة يعني لا يصير أبله أو يصير زي ما يقولون بالعامية خروف يعني لا ينخذنا ولا يكون يعني يتحكم بالعقل.
أقول أخوي سلطان ما شاء الله عليك موج اليوم
مثلا سبب لن زي هذا الحرمة اللي قومت زوجها وضربها القصة اللي قلتها أنت وتقول أقل سو يا أخي لو شبت لك الحرمة.
أنا بسألك سؤال يا يعني أستاذ سلطان، لو الحرمة هذه زوجتك شو تسوي فيها؟
هي
لا جاوب جاوب صراحة جاوب صراحة. لو كانت لو كانت هذه الحرمة زوجتك نايم وتقعدك
ما يخاف عليك هين اللي عندي ما شاء الله يعني، بس عاد شو نسوي القلب ما يهوى. ولا لو هذه على قولتك السؤال فيها شيخ كان طال عمرك انا باخذ مثلا صحتني ما راح اضرب، مستحيل اضرب حرمة والله وش ما صار، لأنه هو شيء عيب على الرجال وعيب يعني انك تضرب وش اضعف الايمان يا اخي يطلع منها. ولو قفلت الباب يعني متى قادر تاخذ المفاتيح منها ولا باي طريقه كانت، بس اهم شيء انك لا تضرب.
طيب
انت لا تضرب الحرمه، الهجران هو الحل ترى يا شيخ.
خلني بختم بهذا السؤال، الله يجزاك خير وحديثك ما يمل. لو اخذت المره مفتاح لو اخذت المره مفتاح سيارتك وقالت لك ما تطلع،
ما اسمعك يا شيخ.
لو اخذت المره مفتاح سيارتك وقالت لك ما تطلع،
والله اروح على رجولي. الله اكبر.
تروح وين؟
أضعف الإيمان طال عمرك، كفك على نفسي في غرفة، خلها تقعد في البيت. أنت كونك تهجرها يا شيخ هذا إن شاء الله والله.
أقول أنت متأكد؟ أقول أنت متأكد بتسوي كذا صحيح؟
بس أهم شيء إنك تهجرها أبعد عن وجهها.
جزاك الله خير، شكرا لك، شكرا لك أخوي سلطان، شكرا لك. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا والله.
هو عندي سؤال طال عمرك تجاوب عليه الله يحفظك.
تفضل.
عندي طال عمرك انا مريض من عام 2002 بالفصام الذهاني، والتكاثر يقولوا هذا المرض يؤدي للانتحار، ما عندي خشوع وما لي والله اتعذب عذاب الشيخ، ولا تعطينا تعليمات تقيد بها.
اخوي فيصل.
نعم طال عمرك.
شو الاسباب اللي كانت بدايه المرض هذا؟
والله اسباب ظروف، صارت عدى الوظيفه ما لقيت وظيفه، يعني ظروف اجتماعيه ما ادري كيف.
طيب وبعد؟
بس كذا، وجاني رحت المستشفى قال معك ذهاني اللي هو الفصام الذهاني، انك ما تعيش الوقت تعيش مع نفسك، فما ادري طال عمرك ايش اجري على اجر، او بعدين ما ادري هل الابتلاء شيء عذاب فيه رحمه.
انا بسالك سؤال، اسمعني يا اخوي فيصل.
عمر طال عمرك.
بسالك سؤال.
عمر.
الامر بيد من؟ بيد الله ولا بيد الاطباء؟
لا بيد الله عز وجل.
طيب أنا. انت مقتنع ان الامر بيد الله اكيد؟
إيماني الحمد لله قوي.
طيب الوظيفة أو الرزق أو المرض أو غيره بيد من؟
بيد الله عز وجل.
اسمع معي الآية هذه ماذا يقول الله؟ قل من بيده ملكوت كل شيء.
نعم
خلاص. أنا ودي الله أكبر. الله أكبر. ودي الله يحفظك تستشعر أن كل شيء بيد الله.
طيب بس ما يدري الواحد هي عذاب ولا رحمة، أبغى أعرف عن نفسي هل هو
اسمعني
ولا
اسمعني.
أمر طبعا.
الله عز وجل لما قال عن أيوب في حال المرض، في حال المرض إيش قال؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. في إيش؟ في المرض.
في المرض نعم.
اكتئاب، زهايمر، قلق، غيره. كيف نكون نحن في حال البلاء، في حال المرض، نكون تعلقنا أن الأمر بيد من؟
الله عز وجل.
الله عز وجل. أنا ليش أحاورك الآن؟ أحاورك عشان بوصل رسالة جاءتني كلام فيها كثير نفس المشكلة هذه.
نعم نعم.
اسمعني، في آية السحر، حتى السحر، في آية السحر ماذا قال الله عز وجل؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
سبحانه.
شفت كيف؟
نعم طال عمرك.
إذا نبدأ هذه الخطوة وتسمع باقي الخطوة معي إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب بس طال عمرك ما جاوبتني لا، أنا أبغى أعرف هذا الابتلاء ابتلاء رحمة لي ولا ابتلاء عذاب عشان يرتاح الواحد.
كل ابتلاء من الله نعمة وليس نقمة.
طيب برضو حنا نشوف يعني الكفار يسلب هذا الابتلاء، هل الابتلاء رحمة لهم؟
كيف؟
الكفار ابتلوا بهذا الابتلاء، فهو هم كفار، ما أدري أنا مؤمن.
أقول أنت مؤمن.
أو رحمة لي.
ما يصيب المؤمن من وصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا نعم. كفر الله به من خطايا.
الله أكبر. شكرا يا شيخ الله يحفظك.
حياك الله.
شكرا يا عم. شكرا.
مرحبتين أخوي طلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا امسي عليك وعلى جميع المعدين في هذا البرنامج الطيب المبارك يا شيخ، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات كل من قام على هذا البرنامج الناجح.
اللهم امين يا رب. اللهم امين.
انا بصراحه يا شيخ لا يوجد سؤال بجعبدي، ولكن امنيه بسيطه.
تفضل.
اتمنى منك شخصيا ومن هذا القناه الطيبه المباركه التي نعشقها كخليجيين، وقطر هي قريبة إلى قلوبنا دائما وأبدا، أتمنى أن تكثروا في مثل هذه البرامج بما يتعلق بالربيع الأسري أو التفكك الأسري، ولكم منا جزيل الشكر يا شيخ.
أقول أخوي طلال.
سم يا شيخ.
قل آمين.
اللهم آمين.
الله يجعلك سعيد.
اللهم آمين. ومن يسمع أنت من إخواننا المشاهدين إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا لك.
شكرا لك. مع السلامة.
الله يحييك. أنا ما شاء الله أشكر جميع المتصلين حقيقة والمتصلات يعني على هذا التفاعل الرائع، التفاعل الطيب، وأسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظن الجميع. نأتي إلى أبو جابر جزاه الله خير. أقول الأب في هذا الزمن إذا وجد من عياله رجل ضعيف قليل التعليم مثلا وباقي العيال ذو نعمة وعقل ودراية، لا مانع جزاه الله خير أن يؤمن لهذا الولد شيء، بل هذا من الكياسة عند المؤمن. لأن للأسف حقيقة نحن في زمن اليوم كل أب ينبغي عليه يعني أن يحتاط احتياط كبير جدا إلى يعني أبنائه، لأن بعض الأبناء قد يكون غني وبعض الأبناء فقير. فأنت أيها الأب، بعض الأبناء اللي ما فتح الله عليهم أو ما توظفوا أو ما أسعفتهم الحياة أو وظيفتهم بسيطة وإخوانهم الباقي لمستواهم التعليمي، أتمنى أن تقف معه. وأنت مأجور يا أبو جابر، وكل من يسمعني مأجور إن شاء الله إذا قدم لعياله هذا التقديم الرائع وهذا الأثر الطيب. أم عبد الله، هنيئا حقيقة يعني أن نسمع من قصص النساء مثل أم عبد الله. يعني برك بأمك لم يقف عليها وهي حية، برك بأمك لا يزال حتى بعد وفاتها، صدقاتك، دمعاتك، دعواتك، هنيئا لك، هنيئا والله لكل يعني من فقد والديه أو أحدهما ولا يزال به بارا، منفقا، متصدقا، باذلا، عالما. ووالله هذا من الأثر الصالح في الابن الصالح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنيئا لك يا أم عبد الله، فأنت جمعت الثلاث، فأنت صاحبة صدقة جارية، وأنت بنت صالحة، وأنت أيضا صاحبة دعاء لهذه الأم على ما تقدمين لها وتبذلين لها. لكن عظم الله أجر كل بنت أو ابن عاق لأمه. لكن يا أم عبد الله أقول اعلمي يقينا، كل ما قدمتيه لأمك وهي حية وكل ما قدمتيه لها الآن وهي ميتة، سوف يأتي يوم تقطفين ثمار هذا البر. سوف يأتي اليوم يا أم عبد الله وتنالين بإذن الله ما عند الله من الأجر. سوف يأتي يوم يا أم عبد الله وتجدين هذه الحسنات التي قدمتيها لوالدتك وبذلتها لأمك، فهي أوسط أبواب الجنة وهي طريقك إلى الجنة. والله لا يزال ذكراها في قلبك ولا يزال ذكراها في عقلك ولا تزالين تتخيلينها. فهذا إن دل على شيء دل على عمق حبك لأمك، دل على عمق هذه الأم ومكانتها في قلبك. إن دل على شيء دل في الحقيقة ما قال عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فأنت بارة بها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال: يأتيكم وفد اليمن وفيهم رجل مجاب الدعوة، فمن لقيه فليأمره أن يدعو له. قال: كان رجلا بارا بأمه أويس القرني، فإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يكون هو من أوائل الوفد الذين يستقبلون وفد اليمن في الحج، فيقول: أفيكم أويس؟ أين أويس القرني؟ أين هو؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، فيقول أن هذا الرجل كان بارا بأمه، كان بارا بأمه. فماذا يقول من ضرب أمه؟ وماذا يقول من أهان أمه؟ وماذا يقول من شرد أمه؟ وماذا يقول من ترك أمه؟ وماذا يقول من لم يؤوي أمه؟ وماذا يقول وماذا يقول؟ فأقول هنيئا لك يا أم عبد الله، جعلك الله وجعلنا أيضا كذلك نحن نسأل الله أن يجعلنا جميعا من البارين ومن المحسنين إن شاء الله. الأخ سلطان من بريطانيا نشكرك حقيقة على يعني أطروحتك وعلى مشاركتك وعلى يعني مشاعرك الجميلة الرائعة. ولا شك أن كثير من الأسر ما بدأ التغير فيها إلا بعد زواج الأبناء، وهذا شيء طبيعي أن يقع. الأخ فيصل سمعت الإجابة وقلنا لك الإجابة، وأنصح كل مريض في الحقيقة أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز، وأن يكون توكلنا على الله سبحانه وتعالى كبير. أوصيك بالدعاء بأن الله فارج الهم، إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. إلزم عتبة العبودية وانكسر بين يدي الله، وادعوه في السراء والضراء، والهج إليه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عن قيام الليل: مطردة للداء عن الجسد. فأوصيك وأوصي نفسي قبلك بدعاء الله في الأسحار: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. في مسك ختام هذه الحلقة أشكر الله عز وجل الذي يسر لنا أن نلتقي وإياكم جميعا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى حياة سعيدة وإلى حياة مطمئنة وإلى بيوت مليئة بالسعادة. لعلنا وإياكم نكمل إن شاء الله هذه الحلقة في أسبوعنا القادم، ونتكلم وإياكم عن أثار التفكك الأسري، وكيف نحتوي التفكك، وكيف يمكن لنا أن نتعاون مع ذلك. لكم مني خالص الشكر والدعاء، وأحبكم إبراهيم بوشيت، يبلغكم كامل التحية، والسلام عليكم.